له أن القضاء يحكي الأداء لما خص بالدليل، فالدليل خص الوتر وأنه لا وتر، فيبقى السور على الأصل، لكن لا بد أن يزيد سورة وركعة. ورد في حديث رواه أبو داود، لكن في سند أبي داود شيء من الضعف، رواية عبد العزيز بن جريج فيه الضعف، لكن جاء من طريق آخر صحيح فثبت بالطريق الآخر، فرواية أبي داود وإن كان ضعيف لكن له شاهد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سبح في الركعة الأولى ثم كافرون في الثانية ثم قرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، هذه سنة لو فعل أحيانا فلا بأس. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. هذا يدل على مشروعية صلاة النساء وخروجهن في صلاة الكسوف، وأنه يسن للنساء أن يخرجن مع الرجال ويصلين، لكن لو دار الأمر بين أن تخرج المرأة إلى المسجد وبين أن تصلي في البيت، يعني تكون قارئة وتصلي في بيتها، هل نقول إن الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم الحديث وبيوتهن خير لهن، وإلا الأفضل أن تخرج إلى المسجد تصلي مع الناس؟ هذا محل نظر، لكن الأقرب الله أعلم أنها تخرج تصلي مع الناس من أجل أن تسمع الخطبة وتنتفع تتعلم صفة الصلاة، لأن النساء يغلب عليهن الجهل، تصلي مع الإمام وتسمع القراءة وتتعلم صفة هذه الصلاة، لأن الصلاة غريبة، صلاة ليست كسائر الصلوات فيها زيادة الركوع، فإذا صلت مع الناس تعلمت وانتفعت واستفادت، وربما يخطب الإمام كما تقدم أن الخطبة سنة فتسمع الخطبة. وأما إذا كانت فقيهة تصلي في بيتها، ولا سيما إذا كانت شابة ويخشى عليها الفتنة وصلت في البيت، فصلاتها في بيتها طيبة وخير. لكن ظاهر الحديث أن النساء خرجن، فعائشة رضي الله عنها صلت، وأسماء أيضا خرجت وصلت، وجاء في الحديث أن الصفوف لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام تأخر الرجال حتى وصلوا إلى النساء، ثم رجعت تقدم عليه الصلاة والسلام فقدموا، وظاهر الحديث أن النساء صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس، الأصل الخروج لمثل هذه الصلاة وصلاة العيد ونحو ذلك، وإن صلت في بيتها فهو حسن وخير. بقية يعني من بحث الحديث تقدمت في الحديث التي مرت.
قال رحمه الله: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
هذا أيضا ما يسن في هذه المناسبة في الكسوف، من كان عنده مماليك فإنه يسن له العتق، لأن العتق سبب لعتق الله للمعتق من النار، كما ثبت في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. فهذا المناسبة ظاهرة، لأن هذا تخويف من الله تبارك وتعالى، فمن أعتق في ذلك الوقت فقد أعتق نفسه ونجى بإذن الله من عذاب الله جل وعلا، فيسن له، من كان له مماليك يسن له أن يعتق لأجل أن يعتقه الله تعالى من عذابه.
باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
قول اليهودية أنكره النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لأنه لم يوحى إليه في ذلك شيء، ثم بعد ذلك جاءه الوحي فأقره عليه الصلاة والسلام. وأما قول الركب قالوا هذا فيما يتعلق بموت إبراهيم وركب في حضور جنازته عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى المسجد. في هذا الحديث ليس في تصريح أنه صلى في المسجد، صلاة الكسوف في المسجد هذا هو الباب، ولكنه لم يصرح، الرواية ليس فيها تصريح، لكنها جاءت في الرواية الأخرى. وهذا معروف عند البخاري رحمه الله أنه يبوب ويذكر أحد الألفاظ ولا يكون فيه الشاهد صريحا، ولكنه يوجد في ألفاظ أخرى. مثلا عندنا اللفظ الذي بعده باب الذكر في الكسوف حديث أبي موسى رضي الله عنه قال فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع، هذا صريح لأنه صلى في المسجد. فهذه السنة في صلاة الكسوف، صلى في المسجد ولا تصلى في المصلى، صلى في المساجد، والسنة تتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا بعض العلماء يقولون لولا أنه ثبت أنه صلاها في المسجد لقيل إن المصلى أولى من أجل أنه يمكن النظر إلى الشمس والقمر ومتى يتجلى، لأنه يصلي الصلاة مربوطة بالتجلي، فصلوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا كان في المصلى وليس بينه وبين الشمس والقمر حائل فإنه أيسر ويعني أدعى للنظر فيها وإليها والعلم بالتجلي. أما إذا صلى في المسجد فإنه لا يتأتى النظر ولا يتبين له متى يتجلى، لكن يمكن أن يخبر، يمكن أن يخبره أحد أو يصلي ويجتهد حتى يغلب على ظنه أنه تجلى. والآن يمكن أن يستفاد مما يعني يعلن وما يقال من جهة أهل الفلك أنه سيكون من كذا إلى كذا، يعني يمكن يستأنس بهذا. المقصود أن السنة تؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، صلى العيد والاستسقاء في المصلى وصلى الجمعة والكسوف في المسجد.
باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته في الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.
هذا في الرد على المنجمين الذين يرجمون بالغيب ويتكهنون ويدعون أن النجوم لها تأثير في فيما يحدث في الأرض، يستدلون بهذا على هذا، إذا طلع النجم الفلاني حصل كذا وكذا من الجذب والقحط ومن الأحداث ومن موت فلان وحياة فلان ومن ولد في النجم الفلاني كله كذا من السعود والحظوظ، ومن ولد في النجم الفلاني كله كذا وكذا من النحوس ونحو ذلك من الخرافات والأباطيل التي بين عليه الصلاة والسلام أنها من السحر وأنها باطلة وأن هذا ليس له علاقة. النجم مخلوق مسخر، كذلك الكواكب الشمس والقمر مخلوقة مسخرة تجري بحساب قد قدره جل وعلا، وبين عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك أنها تنكسف وعلامة على تخويف الله تبارك وتعالى لعباده، وهذا كما تقدم من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يخوف عباده، يخوفهم بهذه العلامات ويأخذهم جل وعلا ببعض الابتلاءات لعلهم يرجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فالله جل وعلا طبيب العباد يربيهم جل وعلا ويردهم إليه ويقدر عليهم ما يقدر من الحروب ومن الأمراض ومن القحط والابتلاءات ونحو ذلك من أجل أن يرجعوا، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا من رحمة جل وعلا أنه يقدر هذه الأمور لعلهم يرجعون ولعلهم يرعون ويتوبون ويخافون منه جل وعلا. فمن لم تنفع في هذه الآيات فلا يلومن إلا نفسه، الله تعالى أنذره وحذره وقدر هذه الآيات لعله يرجع، فمن أصر مع هذه الآيات العظيمة، آيات شرعية وآيات كونية وابتلاءات ومحن ومراض ومصائب، كل هذا لم ينفع فهذا خبيث لا ينفع به، لا تنفع في هذه الآيات. كآل فرعون قال جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فمن لم ينتفع بالآيات فهو على منهج فرعون وقومه الذين لم ينتفعوا بهذه الآيات العظيمة، أراهم الله تعالى 9 آيات وكل واحدة أعظم من الأخرى، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فبين جل وعلا لم يفد بهم ولم ينفع شيئا فأهلكهم جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يكون حذرا وأن ينتفع بالآيات ويرتدع ويخاف، وإذا علم أن هذه آية وهذا تخويف أنه يخاف ويرجع ويتوب ويستغفر، يحاسب نفسه قبل الآيات وقبل الابتلاءات، فكيف معها؟ هذه حال المؤمن تواب وأواب أواه ورجاع إلى الله جل وعلا، كلما حصلت منه زلة كلما رجع في الحال تاب وخاف، كحال الشخص الرجل الذي كلما أذنب قال أي رب اغفر لي ذنبي. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي، ثم عاد فأذنب فقال، يعني ظاهر أنه في الحال على طول، فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي، ثم عاد الثالثة قال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أنه أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. قال الراوي لا أدري، قال في الثالثة والرابعة اعمل ما شئت فقد غفرت لك. فالله تعالى يحب العبد التواب الرجاع ولو كان يقع منه ذنوب المعاصي لأنه لا يسلم منها أحد، لكن الفرق بين الصالح والمنيب وبين غليظ القلب الفاجر أن الصالح رجاع. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
قال رحمه الله: باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
يعني هذا دليل على أنه يشرع الذكر، واختلف العلماء، منهم من قال إن المراد بالذكر في الصلاة، أو إن الذكر هو الصلاة، لأن الصلاة تسمى ذكرا، لكن ظاهر الحديث وأيد القول الثاني، وأنه يشرع الصلاة والذكر، يذكر الله ويسبح ويهلل ويستغفر ويدعو ويصلي ويتصدق ويعتق، كل هذا ورد في الحديث، فيجمع بين هذا كله. قول أبي موسى رضي الله عنه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، هذا فيه إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الساعة لا تقوم حتى يرى قبلها 10 آيات، وأخبر عن آيات أخرى غير العشر كلها لم تقع، كالمهدي ويحصر العراق عن جبل من ذهب، فتح الشام وفارس، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. والكسوف حصل في السنة 10، يعني يبعد أن يقال إن لعله حصل قبل أن يخبر عليه الصلاة والسلام بالآيات، يعني أنه ما علم بالآيات، ما أوحي إليه في ذلك شيء، هذا بعيد، لأن الكسوف حصل في السنة 10 يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعيد. فيقال، وفي أجوبة ذكرها الحافظ في الفتح، لكن أحسن جواب أن يقال هذا ظن من أبي موسى رضي الله عنه، وليس بلازم أن يكون هو الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام أبي موسى رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، هذا قول أبي موسى، لكن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أن الساعة لن تقوم في ذلك اليوم. أما ما رجحه واختاره الحافظ رحمه الله، قال يعني ذكر الأقوال ثم اختار أنه قال أحسن هذه الأقوال أن يقال أنه لا يمنع أن يتخلل ما بين الكسوف وبين قيام الساعة، تتخلل تلك الآيات كلها تقع ما بين الكسوف وقيام الساعة، لا شك أن هذا قول بعيد جدا ولا يعول عليه. وقال ومع ملاحظة قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أنا أقول هذا بعيد جدا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء ستكون وتطول مدتها جدا، أخبر أنه سيكون بعده 12 خليفة، وأخبر بأشياء كثيرة، خلافة النبوة أخبر أنها 40 سنة، وأشياء كثيرة جدا، هذا لا شك أنه قول في غاية البعد. فأحسن الأقوال أن يقال كما تقدم هذا ظن من أبي موسى رضي الله عنه، والأمر ليس كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أن الساعة لن تقوم في ذلك اليوم.
باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي.
فادعوا، هنا الدعاء أيضا قرنه بالصلاة، فدل على أنه ليس الدعاء الذي يكون في الصلاة، لأن أيضا بعض العلماء حمله على الدعاء الذي يكون في الصلاة، لكن هذا لا حاجة إليه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدة أمور، فاذكروا الله وادعوا وصلوا حتى ينجلم بكم، وفي لفظ فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والصلاة، فيقال هذه أشياء كل واحد مستقل بذاته، ولا مانع من اجتماعها، يدعو ويذكر ويستغفر ويصلي وأيضا يتصدق ويعتق، كل هذه تفعل في ذلك الوقت.
باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد.
هذا كما تقدم يرجح أنها خطبة، وهذا مذهب الشافعي، وتابع عليه بعض أئمة الحديث جماعة من المحدثين، وإن كان يعني الأئمة الثلاثة يرون عدم مشروعية الخطبة، وأنه مجرد خبر يعني تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يعلمهم ما يتعلق بالكسوف، لكن أقول لا، الراوي عبر أو أخبر أنه خطب، وذكر أيضا أشياء تكون في الخطبة، فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال أما بعد، هذا واضح أنها خطبة، لكنها تكون خطبة واحدة لعدم الدليل على أنها أكثر من خطبة، تكون واحدة فقط، وإن خطب فهذا حسن وكمال، وإن لم يخطب فإنه ليس بآثم. يعني المشهور عند أهل العلم أنها سنة وليست بواجب، فإن خطب فذاك وإلا فالأمر واسع. والخطبة أيضا تكون ولو تجلت الشمس أو القمر، يعني حتى لو تجلت فإنه يخطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعد التجلي.
قال رحمه الله باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك.
يعني الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام وإذا كان ذاك فصلوا، لأنه قد يقال أن الحديث الأول ما في دلالة انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ما في دلالة على مشروعية الصلاة إذا خسف القمر، لأن الكلام على كسوف الشمس، لكن الحديث الثاني يؤخذ فيه دلالة، يؤخذ من قوله وعليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك أي المذكور. وقد ذكر أمرين خسوف القمر والشمس، إذا كان ذاك المذكور وهو الخسوف خسوف القمر أو كسوف الشمس فإنه تشرع الصلاة. وفي لفظ آخر إذا رأيتموهما، وفي لفظ ثالث إذا رأيتم شيئا من ذلك، لكن خارج الصحيحين. على كل حال النصوص متوافرة وتدل دلالة واضحة على أن تشرع الصلاة للكسوف والخسوف، أما ما عداها من الآيات فليست كذلك، كالزلزلة أو الظلمة والصفرة ونحو ذلك من الآيات، ولو كان فيها تخويف لكن لا تشرع لها الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا في الكسوف ولم يأمر بالصلاة إلا في الكسوف. إذا رأيتموهما قصر عليه الصلاة والسلام على الكسوف للشمس والقمر، أما ما عداه من الآيات فليس هناك دليل واضح على الصلاة، لكن يمكن أن يتوب ويستغفر ويدعو ويتعوذ، فإنه جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فهبت ريح صفراء، فجعل عليه الصلاة والسلام يقرأ بالمعوذتين، وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه قال يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. هذا يدل على أنه يشرع التعوذ الدعاء، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح دعا كما تقدم. فعلى كل حال الدعاء مشروع في كل وقت، لا سيما إذا كان فيه آيات تخويف، لكن الصلاة خاصة بالكسوف، كسوف الشمس والقمر فقط، هذا هو الأرجح في هذه المسألة.
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول والأول أطول.
في واو بين الأول والأول، الأول 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 أطول. يعني هنا كل مؤلف رحمه الله الركعة، باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. هذا ما فيه إشكال أن الركعة الأولى بركوعيها أطول من الركعة الثانية بركوعيها، هذا ما فيه خلاف، لكن الخلاف في الركوع الثاني، الركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو أطول من الركوع الثاني في الركعة الأولى؟ يعني إذا جعلناها 4 1 2 3 4، يعني الخلاف في الثالث هل هو كالثاني أو أطول، هذا محل خلاف. لكن الصواب مثل ما تقدم في الدرس الماضي أن كل ركوع أقصر من الذي قبله، أو يقال كل ركوع أطول من الذي بعده. ورد هذا اللفظ في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أنه قال لما ذكر الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ركوع إلا هو أطول من الذي بعده. هذا لفظ عام واضح، أن هذه الألفاظ المشهورة دون الركوع الأول دون الركوع الأول دون الركوع الأول يحتمل أنه الأول أول ركوع، ويحتمل أنه الأول يعني الذي قبله، فهذا فيه احتمال، لكن لفظ حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم صريح في هذا أنه ما من ركوع إلا وهو أطول من الذي بعده. ويؤيد أيضا عموم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، فهذا مثله، كل قيام أطول من الذي بعده، وكذلك كل ركوع أطول من الذي بعده، وكل سجود أطول من الذي بعده. وقال ذكر الحافظ رحمه الله قال لفظ الإسماعيلي الأولى فالأولى أطول، هذا أيضا واضح، هذا لفظ الإسماعيلي الأولى فالأولى أطول، يعني الأولى فالأولى أطول، يعني كل أولى أطول من التي بعدها.
باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات. وقال الأوزعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات. قال الوليد وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر.
الجهر بالقراءة هذا في خلاف بين العلم، منهم من ذهب إلى أنه لا يجهر في صلاة الكسوف لأن صلاة نهارية، كسوف الشمس يرون أنه لا يجهر بها لأنها صلاة نهارية، والقول الثاني أنه يجهر. طيب الحديث صريح هنا، جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، قالوا هذه صلاة خسوف، والخسوف مراد بخسوف القمر، واستدلوا بهذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتين، صلى مرة في خسوف القمر وهي التي جهر فيها، وصلى في صلاة الكسوف كسوف الشمس ولم يجهر. ويؤيد هذا بحديث عائشة رضي الله عنها، حديث عباس رضي الله عنهما قال فقرأ قدر نحو سورة البقرة، قال لو جهر لما قدر، لكان قد سمع وأخبر بما قرأ، لكنه حذره لأنه لم يسمع، هكذا استدل. لكن الصواب هو القول الثاني، وهو أنه يشرع الجهر ولو كانت صلاة نهارية لهذا الحديث، جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف. أما قوله الخسوف فالأمر سهل، لأنه ورد في بعض الروايات خسفت الشمس، قوله الخسوف يعني ما تقدم من قوله خسفت الشمس، يطلق على خسوف الشمس خسوف أيضا. وأيضا لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلا مرة واحدة، وأما خسوف القمر فليس بثابت أنه خسف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يقال أنه جاء هذا الحديث جاء بلفظ عند أحمد وغيره وأبو داود الطيالسي، أن جاء بلفظ كسفت الشمس، تصريح بأن الشمس، قال صلى في صلاة الخسوف، جهر في صلاة الخسوف بقراءته، هذا لفظ البخاري. لكن الحديث جاء عند أبي داود الطيالسي وعند أحمد والترمذي أيضا بلفظ جهر النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس، حين كسفت الشمس. والنصوص كما تعلمون يفسر بعضها بعضا، فهذا اللفظ الذي فيه إجمال جاء مفسرا في الروايات الأخرى، فلم يبقى إشكال. حتى لو لم ترد هذه الروايات المفسرة لقيل إنه المراد به خسوف الشمس، وإن لم يصرح به لأنه يطلق عليها خسوف، ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلا مرة واحدة حين كسفت الشمس. وأما صلاة ركعتين فإن من ذهب إلى هذا كالأحناف يرون أن يصلي ركعتين، يستدلون بفعل ابن الزبير هذا، يستدلون بحديث أبي بكر المتقدم إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، قالوا صلى ركعتين لما أطلق الراوي ولم يبين، فالمراد بها الصلاة المعروفة. لكن هذا غير صحيح، فيقال هذا لفظ مجمل وتقدمت الأحاديث الكثيرة التي فيها البيان والتفصيل، فلا يمكن أن يؤخذ بلفظ مجمل وتترك الألفاظ المبينة كثيرة. يقال هذا لفظ مجمل، ما في تعارض، صلى ركعتين وبيان أن هاتين الركعتين في كل ركعة ركوعان، ما في تعارض، هذا أجمل، صلى ركعتين، صحيح أنه صلى ركعتين، الركعة بركوعيها هذه تسمى ركعة، وكذلك الثانية بركوعيها تسمى ركعة، كل ما هنالك أن الراوي أجمل ولم يفصل، وغيره فصل، فلا شك أنه أن المجمل يرد إلى المفصل فيتبين. فلا شك أن السنة أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان كما تقدم. أما صلاتها مثل صلاة الفجر تقدم الكلام فيه، وأن الأقرب أنها لا تصح، وإن كان كثير من العلم يرى أنها تصح، لكن الأقرب عدم الصحة لقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من صلاها أخذا بهذا القول فإنه ما تبطل صلاته، لأنه ما تعمد مخالفة السنة، وإنما قلد من ذهب من أهل العلم إلى جواز صلاة ركعتين. أما من تبينت له السنة ويعني تعمد المخالفة فالأقرب الله أعلم عدم الصحة، إلا اللهم لو نوى قيام ليل هذا شيء آخر، ما نواها صلاة كسوف، إنما نواها تطوع مطلق أو صلاة ضحى أو قيام ليل أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.